قال رحمه الله بعد ذلك: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، يعني في اللوح، أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، هي أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لو فعل ما فعل فإنه لن يحجب قضاء الله جل وعلا وقدره. لما؟ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدر الله جل وعلا، لهذا وجب التسليم لله جل وعلا في أمره، ووجب في أمر المصائب التي لا اختيار للعبد فيها أن يسلم لله جل وعلا ذلك، وأن يؤمن بقضاء الله جل وعلا الذي يقضيه. وقضاء الله جل وعلا كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قدر جل وعلا، وهذا القضاء له جهتان: جهة متعلقة بالله جل وعلا، وهي فعله سبحانه وتعالى، وفعله بأن يقضي صفة من صفاته، فهذه يجب على العبد أن يحبها وأن يرضى بها، لأنها صفة من صفات الله جل جلاله. وللقضاء تعلق آخر بالعبد ذا بالرب، فيكون مقضيا على العبد. والمقضي على العبد نوعان: مقضي عليه من جهة المصائب، ومقضي عليه من جهة المعايب. والمصائب ربما كان لا اختيار له فيها، والمعايب فعلها بإرادته. لهذا بحث العلماء مسألة الرضا بالقضاء، وهل القضاء تسليم له يعني الرضا به. وتحقيق القول في هذه المسألة أن تعلم أن القضاء غير المقضي، المقضي هذا تعلق القضاء بالعبد، والقضاء هو قضاء الله جل وعلا وهو فعله. وقد يقال فيما يتعلق بالعبد: هذا قضي عليه وصار قضاء عليه، فيكون قضاء بالنسبة للعبد وهو مقضي. لهذا نقول جهة الرب جل وعلا في القضاء هذا نرضى بها ونحبها، وأما ما يقضيه الله جل وعلا على العبد فإنه ما كان من المعايب، المعاصي والآثام التي تقع منه، فإنه يجب عليه ألا يرضى بها، يعني وقعت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو كان قضاء، ويجب عليه أن يسارع في الانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة. فلا يحب هذا العيب ولا هذا الذنب مع أنه قضى، ولا يرضى به بل يسارع في تخليص نفسه منه. وأما ما كان من قبيل المصائب التي يصاب بها العبد فإن الرضا بها مستحب غير واجب. أصيب بمصيبة فإن الرضا بها مطلوب لكنه مستحب، كما قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالرضا بالمقضي الذي هو من المصائب مستحب لا واجب، بالنظر إلى تعلقه بالعبد وهو المقضي، أما بالنظر إلى تعلقه بالله فسواء كان من المصائب أو من المعايب فإنه يجب الرضا عن الله جل وعلا في أفعاله وصفاته، ومحبة أفعال الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يفعل ما يفعل عن حكمة عظيمة، كما قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فالله جل وعلا يقضي بحكمته ما يشاء، وله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا تلخص من ذلك أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال رحمه الله بعد ذلك: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب، يعني ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك يعني هذا الذي أشار إليه من عقد الإيمان، يعني مما يجب أن يعقد عليه القلب إيمانا به. وقال عقد الإيمان يعني مما يجب في الإيمان يكون عقيدة يؤمن بها. وأصول المعرفة يعني أصول العلم بالله جل وعلا والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته. ويريد بتوحيد الله تعالى في هذا الموطن توحيد الله جل وعلا في تصرفه في ملكه وفي عبادته. فإن العبد إذا اعترف بأن الله جل وعلا هو المتصرف في ملكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو المدبر وهو الرب جل جلاله، فإنه يوحد الله في قدره، ويوحد الله جل وعلا في أفعاله، كما يوحد الله جل وعلا في ربوبيته بعامة. ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية وآمن حقا بربوبية الله جل وعلا فإنه يؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله جل وعلا. فإن المؤمن بالربوبية لأن الله جل وعلا هو الرب المتصرف في ملكه والسيد المطاع، هو الذي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، هو الذي ما شاء كان، هو الذي لا يغالب في ملكه، هو الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحيي. من آمن بالربوبية على تفاصيلها فإنه لن يجادل في القدر، لأنه يعلم أنه مربوب مستسلم لله جل وعلا. قال رحمه الله بعد ذلك: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، يعني في اللوح، أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، هي أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لو فعل ما فعل فإنه لن يحجب قضاء الله جل وعلا وقدره. لما؟ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدر الله جل وعلا، لهذا وجب التسليم لله جل وعلا في أمره، ووجب في أمر المصائب التي لا اختيار للعبد فيها أن يسلم لله جل وعلا ذلك، وأن يؤمن بقضاء الله جل وعلا الذي يقضيه. وقضاء الله جل وعلا كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قدر جل وعلا. وهذا القضاء له جهتان: جهة متعلقة بالله جل وعلا، وهي فعله سبحانه وتعالى، وفعله بأن يقضي صفة من صفاته، فهذه يجب على العبد أن يحبها وأن يرضى بها، لأنها صفة من صفات الله جل جلاله. وللقضاء تعلق آخر بالعبد ذا بالرب، فيكون مقضيا على العبد. والمقضي على العبد نوعان: مقضي عليه من جهة المصائب، ومقضي عليه من جهة المعايب. والمصائب ربما كان لا اختيار له فيها، والمعايب فعلها بإرادته. لهذا بحث العلماء مسألة الرضا بالقضاء، وهل القضاء تسليم له يعني الرضا به، وتحقيق القول في هذه المسألة أن تعلم أن القضاء غير المقضي. المقضي هذا تعلق القضاء بالعبد، والقضاء هو قضاء الله جل وعلا وهو فعله. وقد يقال فيما يتعلق بالعبد هذا قضي عليه وصار قضاء عليه، فيكون قضاء بالنسبة للعبد وهو مقضي. لهذا نقول جهة الرب جل وعلا في القضاء هذا نرضى بها ونحبها، وأما ما يقضيه الله جل وعلا على العبد فإنه ما كان من المعايب المعاصي والآثام التي تقع منه فإنه يجب عليه ألا يرضى بها، يعني وقعت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو كان قضاء، ويجب عليه أن يسارع في الانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة، فلا يحب هذا العيب ولا هذا الذنب مع أنه قضى ولا يرضى به، بل يسارع في تخليص نفسه منه. وأما ما كان من قبيل المصائب التي يصاب بها العبد فإن الرضا بها مستحب غير واجب. أصيب بمصيبة فإن الرضا بها مطلوب لكنه مستحب، كما قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالرضا بالمقضي الذي هو من المصائب مستحب لا واجب، بالنظر إلى تعلقه بالعبد وهو المقضي، أما بالنظر إلى تعلقه بالله فسواء كان من المصائب أو من المعايب فإنه يجب الرضا عن الله جل وعلا في أفعاله وصفاته ومحبة أفعال الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يفعل ما يفعل عن حكمة عظيمة، كما قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فالله جل وعلا يقضي بحكمته ما يشاء، وله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا تلخص من ذلك أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال رحمه الله بعد ذلك: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب، يعني ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك يعني هذا الذي أشار إليه من عقد الإيمان، يعني مما يجب أن يعقد عليه القلب إيمانا به. وقال عقد الإيمان يعني مما يجب في الإيمان يكون عقيدة يؤمن بها. وأصول المعرفة يعني أصول العلم بالله جل وعلا والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته. ويريد بتوحيد الله تعالى في هذا الموطن توحيد الله جل وعلا في تصرفه في ملكه وفي عبادته، فإن العبد إذا اعترف بأن الله جل وعلا هو المتصرف في ملكه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو المدبر وهو الرب جل جلاله، فإنه يوحد الله في قدره، ويوحد الله جل وعلا في أفعاله، كما يوحد الله جل وعلا في ربوبيته بعامة. ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية وآمن حقا بربوبية الله جل وعلا فإنه يؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله جل وعلا. فإن المؤمن بالربوبية بأن الله جل وعلا هو الرب المتصرف في ملكه والسيد المطاع، هو الذي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، هو الذي ما شاء كان، هو الذي لا يغالب في ملكه، هو الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحيي. من آمن بالربوبية على تفاصيلها فإنه لن يجادل في القدر، لأنه يعلم أنه مربوب مستسلم لله جل وعلا.